الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى الإجماع، وقلنا أن الإجماع مبني في الواقع كالتواتر، مبني على حساب الاحتمال، كما أنه كل ما يزداد رواة الخبر الحسي في التواتر يكون حساب الاحتمال للإصابة أقوى واحتمال المخالفة أقل. كذلك الإجماع أيضا، كل ما كان المسألة فيها آراء كثير، آراء العلماء متفقة على تلك المسألة، كل ما يكون احتمال الإصابة كثير جدا، وكل ما كان ما كان اتفاق كل ما احتمال الخطأ أو الكذا يكثر. إذن حساب التواتر في الواقع مبني على حساب الاحتمال، يعني الإجماع أيضا من باب التواتر مبني على حساب الاحتمال. فالبحث نتيجة لذلك نقول أنه يقع في أمور. الأمر الأول في أنه لما كان الإجماع مبني في الواقع على حساب الاحتمال، فهناك ظروف وعوامل مؤثرة في حساب هذا الاحتمال. المقام الأول إذن في ذكر هذه الظروف والعوامل المؤثرة في حساب الاحتمال في الإجماع. المقام الثاني في أن الإجماع ليس له موضوعية، الإجماع ليس هو بعنوانه له موضوعية في استكشاف الحكم الشرعي، كما أن الإجماع قد لا يكون لوحده كافيا في استكشاف الحكم الشرعي وبيان هذه المسألة. المقام الثالث في بيان السيرة، سيرة المتشرعة وتعريف سيرة المتشرعة وتعريف السيرة العقلائية، وأنه شنو السيرة العقلائية عليكم السلام وسيرة المتشرعة، هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الفرق بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. المقام الخامس في أن سيرة المتشرعة في الواقع أيضا مبنية على حساب الاحتمال كالإجماع. المقام السادس والأخير في أن السيرة، سيرة المتشرعة، قد تكون هي الحلقة الوسيطة بين الإجماع وبين كشف الدليل الشرعي. إذن البحث في هذه الأمور الستة. أما الأمر الأول وهو قلنا أن الإجماع منوط بحساب الاحتمال، مبني على حساب الاحتمال، كل ما تكون الأقوال أكثر في هذه المسألة، كل ما تقرب هذه الأقوال من الاتفاق في هذه المسألة كل ما احتمال الإصابة يكثر، وبالعكس كل ما تكون الأقوال متفرقة فاحتمال الإصابة يقل. كالتواتر، كل ما كانت الأخبار الحسية عن حادثة معينة كبيرة فحينئذ الاحتمال يقوى، وكل ما تكون أقل الاحتمال يضعف احتمال الإصابة. إذن الإجماع أيضا في الواقع منوط ومبني على حساب الاحتمال. إذا كان كذلك فهناك ظروف وعوامل مؤثرة في حساب الاحتمال هذا في الإجماع. شنو هالعوامل المؤثرة؟ منها العامل الأول المؤثر هو أنه هذا الإجماع نرى نوعية هؤلاء العلماء المجمعين ومدى قربهم من عصر التشريع، من عصر المعصوم. يعني كل ما كان هذا الإجماع والاتفاق اتفاق لفقهاء عظام مثلا، كل ما كان احتمال الإصابة أقوى، الإصابة للواقع. وكل ما كان اتفاق لا لدرجة أقل من العلماء من الدرجة الثانية أفرض، تشوف الاحتمال احتمال الإصابة يكون أضعف. إذن نوعية العلماء مؤثرة في حساب الاحتمال. كل ما كان العلماء كما قلنا إجماع لعلماء كبار، أفرض الطبقة من العلماء الكبار من الدرجة الأولى كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى وماش منها الطبقة، فإذا كان علماء من هذه الطبقة نرى أن إجماعهم احتمال الإصابة للواقع يكثر فيه. أما إذا كان لا مو من هالدرجة، الاتفاق بين علماء ولكن مو من هالدرجة، هذه نشوف أنه لا الاحتمال يضعف، احتمال الإصابة يكون أضعف من ذاك. أو مدى قرب هؤلاء العلماء من عصر التشريع، يعني كل ما كان هؤلاء العلماء المجمعين على هذه المسألة أقرب إلى عصر المعصوم، أقرب إلى عصر التشريع، كل ما احتمال الإصابة للواقع يكثر ويزداد. ليش؟ يعني هذا إجماع لعصر مقارب للتشريع، لأن ذول إذا كان كوفرشي ذول مطلعين عليها، لأن ذول قريبين لعصر التشريع، فإجماعهم على أي حال إحنا احتمالنا جدا يقوى في إجماع هؤلاء بخلاف إجماع الموجود الآن. مثلا أفرض فالإجماع اللي كان موجود في ذلك الزمان إجماع قريب جدا أن ذولاك شافوا فرد نص شرعي فرد كذا عندهم دليل حتمي على هالمسألة، هل اللي صار إجماع قريبين من عصر التشريع. فإذا كل ما كان إجماع هؤلاء المجمعين مقارب لعصر التشريع كل ما احتمال الإصابة أكثر، وبالعكس كل ما كان أبعاد يقل. أو نوعية هؤلاء العلماء كل ما كانوا نوعية العلماء المجمعين من الدرجة الأولى من العلماء الكبار خب إجماعهم احتمال الإصابة به كبير، بينما إجماع علماء من الدرجة الثانية أو من الدرجة الثالثة مثلا لا مو بذيك الصورة، إجماعهم يكون أضعف على أي حال احتمال الإصابة للواقع. إذن هذا عامل مؤثر أنه نوعية هؤلاء العلماء ومدى قربهم أو بعدهم من عصر التشريع. العامل الآخر المؤثر هو عامل أنه هالمسألة هذه من المسائل، المسألة المجمع عليها من المسائل الفرعية مثلا من المسائل التفصيلية أو من المسائل المهمة التي هي محل ابتلاء الناس. إذا يفرق تارة المسألة المجمع عليها مسألة جزئية مسألة تفريعية تفصيلية ووقع الإجماع عليها، وأخرى مسألة من المسائل المهمة وورد الإجماع عليها. فإذا نشوف أنه يفرق الأمر، إذا كانت مسألة مهمة جدا وورد الإجماع فيها أجمع العلماء عليها إذا احتمال الإصابة قوي في هذه الصورة. أما ليش المسألة مهمة على أي حال لعله أكو نص شرعي مثلا بهالمسألة هذه، مسألة مهمة احتمال ورود النص الشرعي فيها موجود، إذا لما أجمع العلماء عليها إذا اعتمادا على ذلك النص الشرعي أجمعوا على هذه لأن مسألة مهمة. ودارة المسألة جزئية مثلا أفرض السجود على الخزف مثلا، لا يجوز السجود على الخزف أفرض بالإجماع، طب مسألة تفصيلية مسألة جزئية مسألة فرعية الإجماع فيها ليس إجماعا، الاحتمال الإصابة في هكذا إجماع ليس احتمالا قويا بخلاف احتمال الإصابة فيما إذا كان الإجماع في مسألة من المسائل المهمة، لأن تلك المسألة مهمة احتمال أن يرد فيها نص من الشارع موجود. أما هالمسألة هذه مسألة جزئية مسألة تفريعية مو ذات أهمية، فإذا الإجماع الواقع على عدم مثلا جواز السجود على الخزف هذا الإجماع احتمال الإصابة به مو مثل ذاك الإجماع اللي يكون في مسألة مهمة. فإذا نشوف أنه يفرق الإجماع إذا كان في مسألة من المسائل المهمة التي يترقب ورود النص الشرعي فيها يفرق عن الإجماع اللي يكون في مسألة جزئية في مسألة تفريعية، ذاك الإجماع احتمال الإصابة به أقوى من هذا الإجماع. إذن هذا أيضا عامل مؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع. أو العامل الآخر أنه هالمسألة هذه كثيرة الابتلاء بين الناس، يعني هذه المسألة كثيرا ما يبتلي بها الناس، والظروف الاجتماعية للناس نرى أنهم مبتلون بهذه المسألة، يبتلون كثير بهذه المسألة، بحيث أنه لولا هذا الإجماع لكان الواقع والظروف تقتضي أنه نأخذ بالحكم المقابل، ولكن لورود هذا الإجماع نحن مضطرين إلى الأخذ بالإجماع. مثلا مسألة من المسائل التي يبتلي بها الناس مثلا أفرض مسألة ماء البئر مثلا، طب هذا محل ابتلاء، محل ابتلاء عامة الناس في السابق أنه ماء البئر إذا تبني على النجاسة خب مشكلة. إذن فماء البئر هذا من المسائل التي كثير ما يبتلي بها الناس، ظروفهم الاجتماعية تقتضي أن يبتلون بهكذا مسألة. الآن إحنا نشوف أكو إجماع على أنه نجاسة ماء البئر، يتنجس ماء البئر بالمنجسات، فنشوف أكو إجماع على هذا، لولا هذا الإجماع لكانت ظروف الناس تقتضي ماذا؟ لكانت ظروف الناس ودرجة ابتلاء الناس تقتضي أن نحكم بطهارة ماء البئر، يعني حاجة الناس إلى ماء البئر تقتضي أن نحكم بالطهارة، ولكن لأنه ورد الإجماع وقام الإجماع على نجاسة ماء البئر إذن هكذا إجماع اللي يكون في هكذا مسألة كثيرة الابتلاء بين الناس، بحيث لولا هذا الإجماع لكان الطبع ولكان المحيط يقتضي أن نقول بطهارة الماء بطهارة ماء البئر، فحينئذ قام إجماع على النجاسة هذا الإجماع يكون إجماع احتمال الإصابة به قوي جدا، لأنه لولا هذا الإجماع إحنا لكنا نحكم بالطهارة، درجة ابتلاء الناس وظروف الناس تقتضي الحكم بالطهارة، بس إحنا ما نحكم ليش؟ لوجود هذا الإجماع، إذا هذا الإجماع يمنعنا من الحكم بالطهارة، فإذا هذا الإجماع إجماع قوي لأنه لولا هذا الإجماع لحكمنا بالطهارة. فإذا هكذا إجماع في مسألة كثيرة الابتلاء بين الناس، هكذا إجماع يقوم في هكذا مسألة احتمال الإصابة به قوي جدا. إذا هذا العامل أيضا مؤثر في عوامل في حساب الاحتمال بالنسبة للإجماع. هناك عامل طبعا عوامل كثيرة يذكر ذني، وهناك عامل آخر يؤثر في حساب الاحتمال بالنسبة إلى الإجماع، وهو هذا الإجماع نرى أنه نوعية الأدلة التي يقيمها هؤلاء المجمعون. يعني تارة نحن نحتمل أن الأدلة والمدارك التي استندوا إليها مثلا مدارك موهونة، مدارك ضعيفة، وتارة لا نحتمل ذلك. فإذا إذا كان الإجماع نحن نحتمل في أن إجماعهم قام على مدارك موهونة، هذا إجماعهم نشوف احتمال الإصابة به لا مو قوي، بينما إذا كان احتمال أن تكون مداركهم قوية، احتمال الإجماع الموجود في المسألة احتمال قوي، احتمال الإصابة قوي. إذا إحنا من لحن الأدلة اللي يستدلون بها العلماء على المسألة المتفق عليها يفرق لحن الاستدلال. إذا كان الاستدلال مبني على مدارك مثلا نحتمل أن يكون مبني على مدارك ضعيفة وموهونة، نشوف الاحتمال القائم على ذلك احتمال ضعيف احتمال الإصابة، الإجماع القائم على هالمدارك الموهونة احتمال إصابة ضعيف. بينما إذا كان الإجماع احتملنا أن يكون قائم على مدارك قوية، فالإجماع مالهم أيضا راح يكون حينئذ أقوى احتمال الإصابة به. إذا هذا أيضا مؤثر في حساب الاحتمال، إذا كانت مداركهم نحتمل أن تكون موهونة، إذا إجماعهم أيضا مو بتلك القوة، احتمال الإصابة مالته مو هيك قوي، بخلاف ما إذا احتملنا أن تكون المدارك قوية أدلتهم قوية، فحينئذ إجماعهم أيضا احتمال الإصابة يقوى به. إذا هذا المقام الأول، هناك عوامل متعددة إذا مؤثرة في حساب الاحتمال في الإجماع. المقام الثاني، في أن الإجماع لوحده ليس له موضوعية في استكشاف الحكم الشرعي، كما أن الإجماع قد لا يكفي لوحده في استكشاف الحكم الشرعي. الإجماع ليس له موضوعية لماذا؟ يعني الإجماع مو لأنه إجماع إذن إحنا نستكشف الحكم الشرعي، الإجماع لوحده ليس له موضوعية، بل في الواقع إحنا عندنا حساب الاحتمال، يعني كل ما كان الاحتمال قوي حينئذ نحن نأخذ به، كل ما كان الاحتمال ضعيف نحن لا نأخذ به. إذن الإجماع هو لوحده ليس له موضوعية. أفرض ماكو إجماع، أفرض أن العلماء جميعا يقولون بهذه المسألة بس أكو فرد واحد مخالف، هذا هو مجمع. ليش؟ لأنه أكو مخالف، إذا مجمع، بس مع ذلك إحنا نأخذ بهذا الإجماع، معناه مجمع لأن الإجماع اتفاق الكل. أكو واحد مخالف في هذه المسألة مع أن هذا الإجماع في الواقع ليس بإجماع، ولكن نحن نأخذ به. ليش؟ لأننا نحن نبني على حساب الاحتمال، ما لنا شغل بالإجماع. حساب الاحتمال يرى أن هذا المخالف، أفرض فرد عالم من العلماء المغمورين مخالف في هذه المسألة، مو فرد عالم قوي، فرد عالم مغمور خالف في هذه المسألة، عالم من الدرجة الثالثة خالف في هذه المسألة، كل العلماء أفرض متفقين على هذه المسألة بس هذا العالم الواحد مخالف، وهو عالم مغمور أو عالم من الدرجة الثالثة أفرض مخالف في هذه المسألة، نحن نأخذ بهذا الإجماع ولا نبالي بهذا. ليش؟ باعتبار أنه هذا ما يأثر في حساب الاحتمال، لأنه كلام ضعيف ولا يعتنى به، باعتبار أنه إحنا نأخذ بحساب الاحتمال. لما نرى أنه هؤلاء العلماء الكبار متفقين على هالمسألة وهذا مخالف، هذا ما نبني على احتماله، بل نأخذ باحتمال الباقي. فإذا قلنا أن الإجماع ليس له موضوعية هو بذاته، فلو كان مسألة أفرض أجمع عليها العلماء إلا واحدا، ولكن كان ذلك الواحد مغمورا غير معروف من الدرجة الثالثة علميا أفرض مثلا، زين هذا مؤثرت مخالفته هل تؤثر على حساب الاحتمال؟ ما تؤثر شيء. إذن لما كانت مو مؤثرة، إذن مع أنه هذا مو إجماع بس إحنا نأخذ به. ليش؟ لأنه هذا احتمال المخالفة مالته مو مؤثرة في حساب الاحتمال، لضعفه لعدم معروفيته فلا يؤثر، مخالفته لا تؤثر. فإذن ليس الإجماع هو بعنوانه إلى فرد موضوعية، وإلا إحنا كنا نأخذ. ليش؟ أخو مو إجماع بس مع ذلك إحنا نأخذ. ليش؟ لأنه مخالفة هذا الشخص الواحد في الواقع ليست مؤثرة، نعم إذا كانت المخالفة مخالفة مؤثرة نعم مخالفة لشيخ الطوزي مثلا تكون مؤثرة، أما إذا كانت مخالفة كما قلنا من قبل هكذا عالم بهذه الصفة مخالفته ما تأثر في حساب الاحتمال، إذن نحن نأخذ بهذا الإجماع مع أنه هو في الواقع مو إجماع لأن الإجماع اتفاق الكل، اتفاق الكل ماكو، بس نأخذ به. ليش؟ لأن الإجماع هو ما له موضوعية، إحنا نبني على حساب الاحتمال، لما كان مخالفة هذا ما تأثر في حساب الاحتمال فنحن نأخذ بهكذا إجماع. إذن الإجماع هو لوحده ليس له موضوعية في استكشاف الحكم الشرعي، كما أن الإجماع هو لوحده قد لا يكون كافي في استكشاف الحكم الشرعي، بل نضم إليه شيء آخر. مثلا نقل أفرض نقل الإجماع، ادعي الإجماع أفرض على حرمة مثلا حلق اللحية مثلا، الآن أفرض ادعي الإجماع على ذلك وأنه قام الإجماع على حرمة حلق اللحية مثلا، فنحن نرى أن هذا الإجماع لوحده لا يكفي، فنضم له دليل آخر، نضم له سيرة المتشرعة، نرى أن المتشرع أهمات مضافا إلى هذا الإجماع، خب سيرة المتشرع أهم قائمة على هذا، إذن بضم هذا الإجماع إلى سيرة المتشرعة نستكشف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي شنو مثلا؟ حرمة حلق اللحية. إذن هذا الإجماع لوحده ما صار كافي، يعني نقل الإجماع على أن حلق اللحية محرم مثلا، بس احنا نشوف انه مضافا الى هذا الاجماع نشوف عندنا سيرة الناس، سيرة المتشرعة، سيرة المؤمنين قائمة على هذا، فلما كان عندنا اجماع وعندنا سيرة للمتشرعة اذا لابد ان هذا الحكم صادر من الشارع، فيكون هذا الاجماع منضما الى سيرة المتشرعة كاشف عن الحكم الشرعي. اذا في بعض الاحيان هو الاجماع قد لا يكون كافيا لوحده في استكشاف الحكم الشرعي، فانضم لفريد دليل اخر مثل سيرة المتشرعة، ومن كلا هذين الأمرين نستكشف الحكم الشرعي وهو مثلا أفرض حرمة حلق اللحية. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان سيرة المتشرعة وأنه هناك سيرتين، سيرة للعقلاء وسيرة للمتشرعة، يعني سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. شنو هذا؟ يقول أنه إحنا إذا نشوف سلوك الناس وتصرفات الناس، هذا السلوك نشوفه على نحوين، تارة السلوك تشوفه ينشأ من العقلاء بما هم عقلاء، يعني أن الناس العقلاء لأنهم ناس عقلاء لهم هذا السلوك، بما هم عقلاء لهم هذا السلوك، مع غض النظر عن دينهم لو عن مذهبهم ما عندنا شغل بهذا، بما هم عقلاء لهم هذا السلوك. مثلا الناس بما هم عقلاء لهم سلوك معين وهو اعتبار الحيازة مملكة، يعني أن الناس سلوكهم قائم على هذا، قائم على أنه من حاز شيئا ملكه، من حاز ملك اللي صاد لفرد سمكة من البحر خب له، سلوك الناس قائم على هذا، اللي يأخذ لك كف من التراب خب ذاك الكف له، من حاز ملك. إذن نرى أن سلوك الناس بما هم عقلاء قائم سلوكهم على هذا، على أن الحيازة أن التملك يكون بالحيازة. إذا تارة السلوك يكون بهالصورة، وأخرى السلوك لا أنه صادر من هؤلاء الناس بما هم عقلاء، بل السلوك صادر عنهم بما هم ذو مذهب معين، بما هم عاملين بشريعة معينة. مثلا السلوك القائم على المسح على الرجل في الوضوء ببعض الكف لا بجميع الكف مثلا، أو المس في الوضوء من الأصابع إلى الأعلى لا منكوسا مثلا، هذا تصرف أيضا صادر من الناس ولكن مو بما هم عقلاء، لأن بما هم عقلاء خب ما يقتضي لا من الأعلى ولا من الأسفل ولا مسع أصلا، بل صادر منهم هذا التصرف بما أنهم ذو مذهب معين، بما أنهم عاملين بشريعة معينة، أو قل بما أنهم متشرعة، بما أنهم متشرعة يعني عاملين بشريعة. إذن نشوف أن التصرف اللي يكون من الناس على هذين النحوين، تارة تصرف يكون للعقلاء بما هم عقلاء مع غض النظر عن مذهب معين أو عن دين معين، مثل التملك اللي يعتبروه بالحيازة، يقولون أن الحيازة مملكة وأنه من حاز ملك، نرى أن سلوك الناس قائم على هذا، أو سيرة العقلاء قل قائم على هذا، وتارة السيرة والسلوك يكون للناس بما هم عاملين بالشريعة، بما هم مؤمنين، بما هم متشرعة، كالمس على الرجل في الوضوء مثلا ببعض الكف لا بجميع الكف. إذن نشوف أنه في الواقع عندنا للناس هاتين السيرتين. السيرة الأولى إذا كان السلوك صادر من العقلاء بما هم عقلاء مع غض النظر عن دين أو مذهب معين، إذا هذا السلوك نسميه بالسيرة العقلائية. إذا كان السلوك صادر منهم بما أنهم عاملين بشريعة معينة، هذا السلوك نسميه سلوك للمتشرعة. إذا السيرة بناء على هذا صارت على نحوين، سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. إذا هذا المقام الثالث. المقام الرابع في بيان الفرق، أنه شنو الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. يقول الفرق الأساسي بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة هو هذا الفرق، يعني وهو العمدة، عمدة الفروق هو هذا، أنه سيرة العقلاء لا تكون لوحدها كاشفة عن الحكم الشرعي، كاشفة عن الدليل الشرعي. أما سيرة المتشرعة لا، قد نقول بأن سيرة المتشرعة هي بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي. يعني أن سيرة العقلاء تستفيد منها الدليل الشرعي، تستفيد منها الحكم الشرعي. سيرة العقلاء لا نستفيد منها الحكم الشرعي مباشرة إلا إذا رضي الشارع بتلك السيرة. إذا الشارع أمضى هذه السيرة، يعني رأى هذه السيرة العقلائية وأمضاها وسكت عنها، نعم نستكشف أن هذه السيرة رضى بها الشارع، نستكشف منها حكم الشارع. أما إذا ما أحرزنا ذلك، هل نقول أن السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي؟ السيرة العقلائية هي مباشرة لا تكشف عن الحكم الشرعي، بل يجب أن نضم إليها رضا الشارع. فإن أمضى الشارع هذه السيرة ورضى بها وسكت عنها، نعم هذه السيرة تكشف عن الحكم الشرعي وأن الشارع يريد السيرة. فإذا السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي إلا بضم سكوت الشارع، فإذا سكت عنها نعم تكون دليل صحيح من قبل الشارع، الشارع يرضى بها. أما سيرة المتشرعة لا، هي مباشرة كاشفة عن الحكم الشرعي. مثلا سيرة المتشرعة كما قلنا، مثلا أفرض قائمة على عدم حلق اللحية، نرى أن هذه السيرة هي بنفسها، قد يقال أن بنفسها كاشفة عن الحكم الشرعي، وهو مثلا تحريم حلق اللحية. ما نحتاج إلى دليل آخر أنه الشارع يكون يرضى بهالسيرة، ما نحتاج إلى هذا. ليش؟ شنو الدليل؟ ليش أنه سيرة المتشرعة هي تكون كاشفة؟ الدليل هذا، أن هذه السيرة المفروض أن هذه السيرة صادرة من الناس لا بما هم عقلاء، المفروض أن هذه السيرة صادرة من هؤلاء الناس بما هم مؤمنين، بما هم عاملين بالشريعة، بما هم متدينين. فإذا كان هذا السلوك صادر منهم بما هم متدينين، فلابد أنهم متلقين لهذا الأمر من الشارع، لابد، وإلا خب عبثا لا يعملون. لابد أنه هذا السلوك متلقي من الشارع، ماخذين من الشارع، هل مشوا عليه؟ لأن المفروض سيرة للناس متشرعين، سيرة للناس مؤمنين، سيرة للناس متدينين. إذن لابد أن هذه السيرة مأخوذة من الشارع، متلقات عن الشارع. فإذا احنا شفنا سيرتهم عدم حلق اللحية، إذن هذا مأخوذ من الشارع، إذن الحكم الشرعي هو هذا. إذن سيرة المتشرعة مباشرة تكشف عن الحكم الشرعي، أما سيرة العقلاء مباشرة لا تكشف. سيرة العقلاء تحتاج إلى ضم الدليل الشرعي المؤيد للسيرة، يعني سيرة العقلاء إذا أمضاها الشارع، نعم تكون دليل على الحكم الشرعي. أما سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى إمضاء، لأنها هي صادرة من الشارع، مأخوذة من الشارع، لأنه المفروض المؤمنين قاعد يعملون بهالسيرة، المتدينين قاعد يعملون بهالسلوك هذا، فلا بد أن هذا السلوك مأخوذ من الشارع، إذن متلقى من الشارع. إذن إذا شفنا فرد سلوك بين المؤمنين بين المتشرعة، لابد أن هذا السلوك مأخوذ من الشارع، لابد أن الحكم الشرعي هو كذلك. إذن سيرة المتشرعة بناء على هذا تكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، أما سيرة العقلاء لا تكشف مباشرة عن الحكم الشرعي، بل تحتاج إلى عدم ردع الشارع، إلى إمضاء الشارع. إذن هذا المقام الرابع في بيان الفرق الأساسي بين سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. المقام الخامس في أن سيرة المتشرعة أيضا كالإجماع مبنية على حساب الاحتمال. شلون يعني؟ يقول أن سيرة المتشرعة كل ما يكون عمل المتشرعة بهذا العمل كبير جدا وكثير، يعني شوف هذا العمل فاشي وشائع بين المتشرعة، كل ما يكون احتمال الإصابة للواقع هو صحيح. بينما إذا كانت هالسيرة مو بهالكثرة من الإفشاء والعمومية مثلا، نشوف لا احتمال الإصابة يضعف. إذا كل ما يكون هذا التصرف فاشي بين الناس ومعروف بين المؤمنين، نشوف كل ما احتمال الإصابة للواقع يكثر، وبالعكس يقل الاحتمال كل ما كان هناك العمل أقل، وهذا العمل ليس له مثلا عمومية للكل. إذن في الواقع سيرة المتشرعة أيضا مثل الإجماع مبنية على حساب الاحتمال، يعني كل ما كانت السيرة كبيرة وشائعة بين المتدينين كل ما كان احتمال الإصابة قوي. إذن هي كالإجماع مبنية على حساب الاحتمال. ويحتمل في هذه السيرة مثلا، يحتمل أن تكون هذه السيرة أفرض سيرة مبنية على الغفلة، أو سيرة مبنية على عدم استعلام الحال من المعصوم. زين، هل نعتني بهكذا احتمال؟ يقول لا نعتني، يعني احنا نشوف أن سيرة المتشرعة قائمة على عدم حلق اللحية، بس أفرض أنت تحتمل أنه لعل هذه السيرة ناشئة من خطأ، ناشئة من غفلة عن السؤال، ما سألوا المعصوم، هذه السيرة جرت لديهم بدون استعلام من المعصوم. أو تحتمل أنهم استعلموا المعصوم ولكنهم هم أخطأوا، ما فهموا الجواب عدل فقامت لديهم هذه السيرة. إحنا هكذا احتمال نرتب الأثر عليه؟ ما نرتب الأثر على هكذا احتمال. ليش؟ لأن نشوف السيرة شائعة ومعروفة بين الناس، يعني يصير كل الناس خطأني مثلا؟ يصير كل الناس ما فاهمين لجواب المعصوم؟ ما يمكن. إذن يحتمل أن تكون هذه السيرة ناشئة من الغفلة، أنه ما سألوا المعصوم، بدون سؤال من المعصوم قامت لديهم السيرة، أو سألوا ولكن ما فهموا الجواب، أخطأوا في الجواب فقامت لديهم هذه السيرة. هكذا احتمال لا نعتني به. ليش؟ باعتبار أنه إحنا نشوف أن السيرة فاشية بين الناس ومتعارفة بين المؤمنين. إذن خب ما يصير كل هؤلاء كلهم خطأنين مثلا، كلهم ما فاهمين الجواب، لا يعقل. إذن هيك احتمال هم ما رتب الأثر عليه. إذن سيرة المتشرعة في الواقع كالإجماع مبنية على حساب الاحتمال، يعني كل ما كان العمل بهذه السيرة عمل واسع وفاشي بين المؤمنين ومتعارف، كل ما احتمال الإصابة قوي، والعكس يكون بالعكس. ولكن الفرق بين سيرة المتشرعة والإجماع هذا أن الإجماع في الواقع ليس إلا لا يكون كاشف إلا عن قول، لا يكون كاشف إلا عن نظرية. أما سيرة المتشرعة فتكون كاشفة عن العمل، سيرة المتشرعة سلوك للناس، عمل للناس. أما الإجماع، الإجماع أقوال للعلماء. إذن الإجماع وسيرة المتشرعة كلاهما مبنيان على حساب الاحتمال، بس الإجماع إجماع قولي، بينما سيرة المتشرعة إجماع عملي في مقام العمل، في مقام التطبيق للناس المتدينين نشوف لهم هذا العمل. إذن الإجماع هو إجماع في القول والنظرية، بينما سيرة المتشرعة إجماع في الفعل وفي التطبيق. إذن هذا المقام الخامس. المقام السادس والأخير في بيان أن سيرة المتشرعة قد تتوسط، يعني تقع حلقة وسيطة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي، يعني أنه في بعض الأحيان الإجماع يكون هذا الإجماع يعني نص شرعي إحنا في المقام ما عندنا. مثلا أفرض حرمة حلق اللحية، نفس هذا المثال، أفرض نرى أنه قام الإجماع على حرمة حلق اللحية، ولكن نرى أنه فرد نص شرعي إحنا ما عندنا، نص شرعي بالصراحة على هذا ما عندنا. فإذا هذا الإجماع لابد، إذن إحنا إذا النص شرعي ما عندنا لابد أن هذا الإجماع مستند إذن إلى عمل الناس، مستند إلى عمل المتشرعين في زمن التشريع، في الزمن المقارب للتشريع. إذن قام عليها، مع أنه فرد نص ما عدنا على ذلك، نص مباشرة على حرمة مثلا حلق اللحية ما عدنا، ولكن نحن من هذا الإجماع نستكشف ماذا؟ إذن ليش صار الإجماع؟ لابد أنه سيرة الناس كانت هكذا في عصر التشريع، في عصر النصوص لابد أن سيرة الناس المعاشة في ذلك الزمان كانت قائمة على عدم حلق اللحية، فنحن نستكشف الحكم الشرعي بحرمة حلق اللحية من هذا. يعني قام الإجماع، ولما نرى أنه في المسألة نص شرعي على ذلك ماكو، إذن هذا الإجماع يكون كاشف عن عمل معاش للناس. يعني في عصر التشريع الناس كانوا يعملون بهذه السيرة، إذن الإجماع يكون كاشف عن تلك السيرة، وتلك السيرة كاشف عن حكم الشارع، إذن الإجماع يكون كاشف عن حكم الشارع بتوسط من السيرة. الإجماع يكشف عن سيرة عملية للناس، وهذه السيرة العملية كاشفة عن الحكم الشرعي، وأن الحكم الشرعي مثلا حرمة حلق اللحية. إذن قد يكون هذا سيرة المتشرعة، قد يقع حلقة وسيطة بين الإجماع وبين الدليل الشرعي وبين استكشاف الدليل الشرعي، كما إذا كان نص معين في المسألة ما عندنا، قام الإجماع على حرمة حلق اللحية، إحنا النص معين هم على ذلك ما عندنا، فإذا لابد أن هذا الإجماع مستند إلى أي شيء، لابد أنه مستند إلى واقع معاش للناس في عصر التشريع، إذا يعني مستند إلى سيرة للمتشرعة، وتلك السيرة كاشفة عن الحكم الشرعي، فيكون هذا الإجماع كاشف بتوسط السيرة، كاشف عن هذا الحكم الشرعي.
سيدنا لما أصبح سيرة المتشرعة بنفسها حكم شرعي مكاشف عن الحكم الشرعي، لأن العلماء يعني استندوا فتواهم استندوا إلى السيرة وأثر نفسها، هنا صارت حكم شرعي مو كاشف عن الحكم الشرعي.
السيرة مو حكم شرعي، السيرة هي حكم شرعي، سيرة الناس لو مأخوذة من الحكم الشرعي، سيرة الناس القائمة على عدم حلق اللحية هذه هي حكم شرعي لو تكشف أن الشارع هو حكم هذا. هم ليش يعملون في العمل؟ لأن الشارع هو أمر في العمل هذا، هل يعملون؟ إذا هذا مو هو حكم شرعي، يكشف عن حكم الشرع. ويتأثر هذا المقام الأول، لما قلنا أن الإجماع مبني على حساب الاحتمال، إذن حساب الاحتمال هذا له عوامل تؤثر فيه قوة وضعفا، ويتأثر المقام الأول إذن في ذكر هذه العوامل المؤثرة في حساب الاحتمال، ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها عدة عوامل يذكر بعض تلك العوامل، منها العامل الأول نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، فإذا كان علماء كما قلنا من الطراز الأول مثلا متفقين على مسألة، إذن احتمال الإصابة قوي راح يصير، بينما إذا كان بالعكس لا، علماء من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة مثلا. نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية ومدى قربهم أو بعدهم من عصر التشريع، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، وكل ما كان أقرب العلماء إجماعهم، كل ما كان أقرب إلى عصر المعصومين، كل ما إجماعهم أقوى، كل ما احتمال إصابته قوي. ليش؟ أنه هم أقرب من عندنا، إحنا الآن بعيدين لعله ضاعت النصوص، بينما هؤلاء قريبين، فإذا كان عندهم إجماع لابد إجماعهم مستند إلى دليل قوي، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. إذا كل ما كان الإجماع إجماع لعلماء قريبين من عصر النصوص، احتمال الإصابة في ذاك الإجماع أقوى من الإجماع اللي يكون متأخر مثلا. إذن هذا عامل مؤثر. العامل الآخر ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها، أنه مسألة من المسائل المهمة التي من المتوقع صدور نص من الشارع، لو فرد مسألة تفريعية مسألة جزئية مثلا مو مهمة، فإذا كان الإجماع على في مسألة من المسائل المهمة، إذن احتمال الإصابة في هكذا إجماع قوي، يعني يحتمل قوي أكو نص في هالمسألة. أما إذا كانت المسألة مسألة جزئية أفرض مثلا عدم جواز السجود مثلا على الخزف مثلا في الصلاة، خب هذه فالمسألة تفريعية مسألة جزئية، فإذا كان بها إجماع، إجماع الاحتمال مال الإصابة في هذا الإجماع احتمال يكون أضعف من ذاك الإجماع. طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، لأن مسألة مهمة ما معقول أن الشارع مثلا يغفل عنها، أو هي مسألة من التفصيلات والتفريعات الجزئية مثلا، الإجماع اللي يكون في تلك المسألة احتمال إصابته أقوى من هذا الإجماع الثاني. ومنها من العوامل المؤثرة درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة أنه هذه مسألة كثيرة الابتلاء بين الناس وظروفها الاجتماعية والظروف الاجتماعية للمسألة. مثل إيش؟ مثل أفراد مثلاً ماء البئر مثلاً نجاسة ماء البئر. طب هذه مسألة كثيرة الابتلاء بين الناس في الزمن السابق، الظروف الاجتماعية مشكلة إذا تحكم النجاسة. درجة ابتلاء الناس بتلك المسألة وظروفها وظروف المسألة الاجتماعية، فقد يتفق أن هذه المسألة أن الظروف الاجتماعية وابتلاء الناس بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل، يعني أن الظروف الاجتماعية تقتضي في الواقع أن نحكم بطهارة ماء البئر لولا هذا الإجماع. إذا قام الإجماع، هذا الإجماع راح يصير إجماع قوي. ليش؟ لأنه هذا نشوف أن الظروف الاجتماعية تقتضي أن نحكم بالطهارة. لما حكمنا بالنجاسة إذن هذا الإجماع المدرك ماله مدرك قوي. إذن درجة ابتلاء الناس بتلك المسائل وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها أن تلك الظروف بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف يقتضي إشاعة الحكم المقابل، أن نكون نحكم بطهارة ماء البئر مثلا لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. يعني لولا هذا الإجماع لكنا نحكم بالطهارة، ظروف الناس الاجتماعية وابتلاءهم يقتضي أن نحكم بالطهارة. فلما احكمنا بالنجاسة قام الإجماع على النجاسة، إذن هذا الإجماع إجماع قوي، لأن لولا هذا الإجماع لكان يقتضي أن الناس بالابتلاءهم أن نحكم بالطهارة. ومنها من جملة العوامل المؤثرة أيضا في درجة الاحتمال في الإجماع لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، أنه هذا استدلالهم مثلا نحتمل أن يكون مدارك ضعيفة لو مدارك قوية. لحن كلام أولئك المجمعين في مقام استدلالهم على الحكم ومدى احتمال ارتباط موقفهم وفتاواهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات. إذن إذا احتملنا أنه مداركهم يكون موهونة وضعيفة مثلا، فالإجماع القائم إجماع ضعيف راح يصير، احتمال إصابته قليل. بينما إذا احتملنا أنه مداركهم قوية فإجماعهم يصير أقوى، إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات المؤثرة في حساب الاحتمال. هذا المقام الأول. المقام الثاني في أن الإجماع هو ليس له موضوعية في استكشاف الحكم الشرعي، وإنما إحنا نبني على حساب الاحتمال. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال، يعني احنا شلون نستكشف الحكم الشرعي؟ لأن كل ما يصير إجماع إذا احتمال الإصابة يصير قوي، إذا المدار على احتمال الإصابة مو على نفس الإجماع. أفرض في مكان إجماع ما عندنا ولكن احتمال الإصابة قوي جدا، كما إذا كان كل العلماء متفقين بس فرد واحد مغمور مخالف مثلا، نحن نرى أنه لا نعتني بهذا. طب ليش؟ لأنه لا يؤثر على حساب الاحتمال شيئا أصلا. إذا ما يؤثر إذن نأخذ بهكذا إجماع مع أنه مو إجماع في الواقع. ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه عنوان الإجماع ليس له موضوعية في حصول استكشاف الدليل الشرعي، فقد يتم استكشاف الدليل الشرعي حتى مع وجود المخالف، مع أنه هذا خب مو إجماع 100% أكو مين مخالف، بس مع ذلك إحنا نعتبره كاشف عن الحكم الشرعي ونستكشف من الحكم الشرعي. ليش؟ إذا كان هذا المخالف ضعيف من الدرجة الثالثة كما قلنا أفرض. فقد يتم استكشاف الحكم الشرعي من هذا الإجماع حتى مع وجود المخالف، فيما إذا كان هذا الخلاف خلاف هذا المخالف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، مو مؤثر مخالفته. وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره، أنه المخالف كان في أي عصر، المخالف كان من الدرجة الأولى لو من الدرجة الثانية مثلا، ومدى تغلغله في الخط العلمي قوته العلمية مثلا وموقعه في الناحية العلمية مثلا. فكل ما يكون مثلا خلاف العالم هذا من الدرجة الثالثة مغمور مثلا لا يؤثر على حساب الاحتمال، بينما إذا كان لا قوي مثلا من الدرجة الأولى من الطراز الأول يؤثر على حساب الاحتمال. كما أنه إذن الإجماع هو لوحده ليس له موضوعية، فمع أنه أكون مخالف بس إحنا نأخذ بهذا الإجماع. ليش؟ أنا هذا مخالف مخالف ضعيف مثلا. كما أنه الإجماع وحده قد ما نستكشف من الحكم الشرعي، نحتاج إلى أن ننظم لفر الدليل آخر. كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال للاستكشاف، لا، الإجماع لوحده لا يكون كافيا. نقل الإجماع أفرض على حرمة حلق اللحية، طب هذا الإجماع المنقول لا ما يفيدنا فرد، يعني ما يكون هو دليل لوحده، نضطر على نضم له فرد دليل آخر. الدليل الآخر أنه سيرة الناس هم سيرة المؤمنين هم قائمة على هذا، إذن بضم هذا الإجماع إلى السيرة نكشف الحكم الشرعي. كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال لاستكشاف الحكم الشرعي، فنضم أو تضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو ضم مثلا سيرة المتشرعة على نحو يتشكل من المجموع من الإجماع ومن سيرة المتشرعة ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال عن الحكم الشرعي. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، ويناظر ويشابه الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين. طبعا سيأتي أن سيرة المتشرعة مو كل سيرة حجة، يعني السيرة اللي عندنا الآن ما معلوم أنها حجة، السيرة الموجودة في عصر التشريع، السيرة المقاربة لعصر التشريع تلك السيرة حجة، أما السيرة المتأخرة ما معلوم أنه مأخوذة من الشارع، احنا نريد سيرة مأخوذة من الشارع، السيرة اللي تكون في عصر النصوص مأخوذة من الشارع، أما هالسيرة هذه طبعا سيأتي ما معلوم أن السيرة المتأخرة أيضا حجة. ويناظر ويشابه الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة، يعني السيرة اللي تكون للمتشرعة في ذاك الزمان بما هم متشرعة. وتوضيح ذلك شنو يعني السيرة للمتشرعة بما هم متشرعة؟ وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين المعاصرين للنص إذا اتجهوا إلى سلوك معين، إذا سلكوا سلوكا معينا، تارة هذا السلوك يصدر منهم بما أنهم عقلاء، وأخرى يصدر عنهم بما أنهم ذو مذهب معين، بما أنهم متدينين، إلى سلوك معين فتارة يسلكون هذا السلوك باعتبار أنهم عقلاء، مثل كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، يعتبرون أن الحيازة مملكة، سيرة الناس قائمة على هذا، أنه اللي يشيل الشف من التراب يكون إليه، اللي يأخذ لغير السمكة من البحر يكون إليه. إذن التملك بالحيازة سيرة لكل البشر، سيرة للعقلاء بما هم عقلاء، وأخرى يسلكون هذا السلوك بما هم متدينين، بما هم مؤمنين، بما هم متشرعة، مثل إيش؟ كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا لا بجميع الكف، وهذه السيرة مو للعقلاء، سيرة العقلاء ما تقتضي لا الكل ولا البعض، أصلا ما تقتضي المسح، سيرة العقلاء هالسيرة سيرة للمتشرعة، كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف مثلا، والأول هو الذي يسمى بالسيرة العقلائية، والثاني يسمى بسيرة المتشرعة. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس في بيان الفرق، الفرق الأساسي بين السيرتين شنو؟ والفرق بين السيرتين أن الأولى يعني السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن حكم الشارع، عن موقف الشارع، السيرة العقلائية لا تكشف عن الحكم الشرعي أصلا إلا إذا ارتضاها الشارع، إلا إذا أمضاها الشارع، نعم نستكشف أن الشارع هم يحكم بأن الحيازة مملكة، إذا أمضاها الشارع. فإذا السيرة العقلائية لا تكون دليلا عن الحكم الشرعي إلا إذا أمضيت وارتضيت من قبل الشارع، أما سيرة المتشرعة لا هي دليل على الحكم الشرعي. الآن لما نرى أن المتشرعة لا يحلقون اللحية هذا هو دليل على أن الحكم الشرعي هذا حرم حلق اللحية، ما يحتاج إلى دليل آخر، ضم إمضاء الشارع ما يحتاج. أن الأولى السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن حكم الشارع، عن موقف الشارع، وإنما تكشف السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي، تكشف عن ذلك بضم السكوت الدال على الإمضاء، يعني إذا الشارع رأى هذه السيرة العقلائية وما ردع وسكت عنها إذن هذه السيرة صحيحة، إذن نستكشف من الحكم الشرعي. وأما سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة شلون؟ وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، ما تحتاج إلى دليل آخر، إذا شفنا السيرة عند المتشرعة يعني الشارع عم يقول بذلك، ما يحتاج إلى أنه الشارع ما ردع. وأما سيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي. ليش؟ شنو؟ ليش هذا؟ ليش أن السيرة العقلائية ما تكشف مباشرة بينما سيرة المتشرعة مباشرة تكشف عن الحكم الشرعي. ليش؟ على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا معينا بوصفهم متشرعا، لأن هذا باعتبارهم مؤمنين قاعد يعملون هالعمل، باعتبارهم متدينين قاعد يسوون شيء، إذن لابد هذا مأخذ من الشارع بعد. يجب أن يكونوا متلقين، لما كانوا يمسحون هكذا مس مثلا، يجب أن يكونوا متلقين لذلك الأمر، لذلك السلوك من الشارع. إذا متلقين له من الشارع، إذن الشارع عملوا هذا الحكم. إذن سيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، على أساس أن المتشرعة حينما يسلكون سلوكا معينا بوصفهم مؤمنين، بوصفهم متشرعة، يجب أن يكونوا متلقين لذلك التصرف ولذلك السلوك من الشارع. وهناك في مقابل ذلك، في مقابل هذا، فقول يا بل لعله ذول مخطئين في هذه السيرة، لعله ما سألوا المعصوم أو سألوا المعصوم وما فهموا عدل، فسيرتهم قائمة على هذا. نقول لا، لا يعتنى بهكذا احتمال. وهناك في مقابل ذلك احتمال أن يكون هذا السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، ما استعلموا الحال من المعصوم، أو الغفلة، أو سألوا واستعلموا من المعصوم بس ما فهموا الجواب عدل، أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام، استعلموا وسألوا من المعصوم بس ما فهموا عدل مثلا، فسيرتهم قائمة على هكذا خطأ. طب هذا الاحتمال لا نعتني به، غير أن هذا الاحتمال يضعف، هذا الاحتمال جدا ضعيف، مخصوصا إذا رأينا أن هذه السيرة لكل المتشرعة، سيرة كل ذلك خبآنين، خب لا يعقل. غير أن هذا الاحتمال يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ شمول هذه السيرة لكل المتشرعة، وتطابق عدد كبير من المتشرعة على السلوك بهذا السلوك، فإذا كان كلهم متفقين على هذا، ذاك الاحتمال جدا ضعيف بعد، احتمال خطأ، ما يصير كلهم مخطئين. ومن هنا هذا المقام الخامس، أنه سيرة المتشرعة كالإجماع مبنية على حساب الاحتمال أيضا، لأن كل ما كانت السيرة فاشية وعامة بين الناس كل ما الاحتمال أقوى. ومن هنا قلنا أن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع وتشابه الإجماع. ليش؟ لأنهما معا، هم السيرة وهم الإجماع، يقومان في كشفهما عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمال. كل ما السيرة تكون أعم وأشمل، كل ما تكون كاشفة أكثر عن الحكم الشرعي. ولكن الفرق بين الإجماع والسيرة شنو؟ غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا وقوليا ونظريا للفقهاء، أما السيرة لا، موقف عملي. والآخر سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرعة. إذن هذا المقام الخامس. المقام السادس، وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة قد تقع بين الإجماع وبين الدليل الشرعي حلقة وسيطة. وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرعة بهذا المعنى اللي فسرنا به الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي. بمعنى شلون؟ بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم معين، تطابقت آراء العلماء على حرمة حلق اللحية مثلا، مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص، مع أنه فرد نص إحنا الآن ما نشوف على ذلك، بس نشوف عندنا إجماع، إجماع على هذا بس نص ما نشوف. بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم معين مع عدم كون ذلك الحكم، وهو مثلا أفرض حلق اللحية، حرمة حلق اللحية، فرد نص الآن بين أيدينا في الكتب ماكو منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف، إذن شنو هالإجماع؟ لابد أن هذا الإجماع إذن كاشف عن سلوك الناس، أنه سلوك المتشرعة كان هذا. إذن وإذا كان سيرة المتشرعة، فسيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي. إذن الإجماع كاشف عن سيرة وواقع معاش للناس، وذلك الواقع المعاش للمؤمنين يكشف عن الحكم الشرعي. بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم معين، تطابق العلماء على حرمة حلق اللحية، مع عدم كون هذه الحرمة منصوصة، مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا من نصوص يكشف بظن غالب، إذن ليش أجمعوا؟ لابد أنه سيرة المؤمنين كانت على هذا قائمة. يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق سلوكي للمؤمنين وارتكازي من المتشرعة المعاصرين لعصر النصوص. إذن لابد هذا الإجماع كان، لأنه سيرة الناس كانت هذه، وهذا سيرة المتشرعة بدوره يكشف عن الدليل الشرعي. إذن الإجماع كشف عن الحكم الشرعي بتوسط هذه السيرة. وبكلمة أخرى، إن الإجماع المذكور على حرمة حلق اللحية يكشف عن رواية غير مكتوبة، يكشف عن واقع معاش للناس، يكشف عن سيرة متشرعية، تلك السيرة المتشرعية كاشفة عن الحكم الشرعي. وبكلمة أخرى، إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية، مو رواية منصوصة، النص ما عندنا، بس رواية عملية سلوك معاش للناس. وبكلمة أخرى، إن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، أي يكشف عن رواية معاشة سلوكا، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرعين.